أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الفارق الأول بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. قلنا أنه في القضية الخارجية لا يمكن أن تكون هذه القضية كبرى في عملية الاستنباط الفقهي، بخلافه في القضية الحقيقية فإنه يمكن أن تكون كبرى في عملية الاستنباط الفقهي. وبينا منشأ ذلك، وأنه لماذا لا تكون القضية الخارجية باصطلاح الأصولي لا يمكنها أن تقع كبرى في عملية الاستنباط، بخلافها في القضية الحقيقية في الاصطلاح الأصولي. نعم، هنا ذكرت شبهة أو إشكال، وهو أنه أساساً كل الكبريات التي تذكر في الشكل الأول فإنه يلزم منها الدور، وأنه لا يمكن الاعتماد عليها. أشرنا إلى أن ذلك الإشكال غير وارد على المنطق الأرسطي، وذلك باعتبار أن الكبريات التي يستند إليها في الشكل الأول على أربعة أقسام: إما أن يكون منشأها الدليل العقلي، وإما أن يكون منشأها الدليل النقلي القطعي، وإما أن يكون منشأها الاستقراء التام، وإما أن يكون منشأها الاستقراء الناقص. فيما يتعلق بالاستقراء الناقص والدليل العقلي والدليل النقلي فإنه لا يرد الإشكال، ولا يوجد هناك أي دور، لأن النتيجة تكون متوقفة على الكبرى، ولكن الكبرى غير متوقفة على اندراج النتيجة فيها، بل هي تابعة لدليلها الذي يثبتها. نعم، فقط إذا ورد الإشكال فإنما يرد بالنسبة إلى الاستقراء التام، وهناك أيضا لا يرد الإشكال لأجوبة ذكرها الأعلام في محلها بعد البحث يكون منطقيا. أنا الآن ما أريد أدخل ذلك البحث المنطقي. وهذه النكتة أشار إليها المرزا النائيني في أجود التقريرات، لا في فوائد الأصول، في أجود التقريرات بتقرير السيد الخوئي، سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. هناك قال في الجزء الأول صفحة 188، قال: وأما إذا كانت من قبيل القضايا الحقيقية فالعلم بالنتيجة وإن كان متوقفا على العلم بالمقدمتين. هذا مما لا إشكال فيه، ما لم تتم المقدمتان لا يمكن أن نصل إلى النتيجة في الشكل الأول، إلا أن العلم بالكبرى لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج وثبوت هذا الحكم له أصلا، ولكنه العلم بالكبرى لا يتوقف على العلم باندراج الصغرى ماذا تحتها حتى يلزم الدور، لأن الدور كان هذا، وهو أن العلم بالنتيجة متوقف على الكبرى، والعلم بالكبرى متوقف على اندراج النتيجة ماذا تحتها. الجواب أن العلم بالنتيجة زيد يموت متوقف على العلم بكل إنسان يموت. نعم، أما قولنا وكل إنسان يموت، إذا كان متوقفا على اندراج زيد يموت فيها نعم، أما إذا كان قولنا كل إنسان يموت هذا استفدناه من الآية القرآنية كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. هنا بعد نحن لم نذهب إلى الاستقراء الناق التام حتى نقول أنت استقرأت زيد وعرفت أنه يموت، إذن ليس مجهولا حتى ترتب المقدمة. لا، أنا استفدت ذلك من قوله تعالى ماذا؟ من قوله تعالى الإنسان كل إنسان يموت. ما هو دليل هذه الكبرى؟ دليلها كل نفس ذائقة الموت، وهو دليل قطعي نقلي قطعي يختلف عن الأدلة العقلية. التفتوا لي أعزائي، إذن الكبرى في عملية الاستنباط هس الفقهي مو بالضرورة مأخوذة من الصغريات من الاستقراء التام، ولهذا يقول بل أن العلم بالكبرى لا يتوقف على وجود موضوع في الخارج وثبوت هذا الحكم له أصلا، بل هو تابع لمدركه لمستنده، سواء كان ذلك المستند شرعيا كما في قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كالآية المباركة اللي أشرنا إليها الدالة على وجوب الحج على المستطيع، أو عقليا أن يكون المستند مستند ماذا؟ مستند عقلي، القاعدة العقلية قالت أن كل ممكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سبب. أنتم تقول هذا ممكن، وكل ممكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة. ما الدليل على أن كل ممكن متساوي النسبة إلى الوجود يحتاج إلى علة؟ الجواب لأنه إذا أوجد نفسه يلزم أن يكون ترجيح بلا مرجح مولانا، أو ترجح بلا مرجح، وهو محال عقلا. إذن دليلنا ماذا؟ ها؟ مدليلنا استقراء هذا الممكن يحتاج إلى علة، هذا ممكن يحتاج إلى، لا مو هكذا، مو من الاستقراء التام، وإنما من الاستقراء الناقص أو التام، وإنما من الدليل العقلي أو عقليا كحكم العقل بأن من لوازم الجسم كونه متحيزا، فتوهم توقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة كلام غير تامين. وبهذا يندفع إشكال الدور أعزائي مطلقا الذي أورد على المنطق الأرسطي. هذا فيما يتعلق أعزائي بالدليل الفارق الأول بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية في اصطلاح الأصول. الفارق الثاني، في الفارق الثاني أعزائي في القضايا الخارجية، التفتوا جيدا، في القضايا الخارجية المسؤول عن معرفة أن الموضوع متحقق فيترتب عليه الحكم هو المولى. أما في القضايا الحقيقية المسؤول عن معرفة تحقق الموضوع هو المكلف، لا ماذا؟ لا المولى. مرة أنه، التفتوا جيدا، مرة أن المولى يضع يده على شخص يقول يجب عليك الحج، خلاص يجب عليك الحج، هنا يجب على هذا الإنسان الحج، لماذا؟ لأنه قال زيد يجب عليه الحج. هذه قضية بحسب اصطلاح الأصول ما هي؟ قضية خارجية، وإن كان قلنا أنها قضية شخصية هي، ولكن مو مهم الآن، ليس الكلام في الاصطلاح، وإنما الكلام بحسب الاصطلاح الأصولي. زيد يجب عليه الحج. هسه افترضوا من باب الاتفاق هذا المسكين مولانا ليس بمستطيع، ولكنه مو مهم. لماذا؟ لأن الشارع قال يجب عليك ماذا؟ يجب عليك الحج. خلص. إذن هنا تحقيق موضوع وتشخيص أن موضوع وجوب الحج متحقق بعهدة من؟ ها؟ بعهدة المولى. هو قال زيد يجب عليه الحج. انتهت. أما إذا قال يجب على المستطيع ماذا؟ الحج. هنا أنه تشخيص هذا مستطيع أو ليس بمستطيع بعهدة من؟ بعهدة المولى لبعهدة المكلف؟ بعهدة المكلف. المكلف هو المسؤول أن يعرف أنه مستطيع أو ليس بمستطيع. فإن كان مستطيعا، لأن القضية قضية تقديرية، فإن كان مستطيعا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الحج. إن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج. إذن القضية هواي تفترق عزيزي. إذا كانت القضية خارجية فتحقق الموضوع خارجا لكي يترتب عليه الحكم بعهدة من؟ بعهدة المولى، بعهدة المولى الآمر. أما إذا كانت القضية قضية ماذا؟ قضية حقيقية، فتشخيص أن الموضوع متحقق أم لا بعهدة من؟ بعهدة المكلف. هسه ما هي الفارق؟ هذا فارق مهم. هذا الفارق أشار إليه جملة من الأعلام، منهم سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في الحلقة الثالثة أعزائي تحت عنوان القضية الحقيقية والقضية الخارجية، صفحة 40، قال: ومن الفوارق المترتبة على ذلك بين الخارجية والحقيقية أن الوصف الدخيلي في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه مأخوذ في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. هذا الذي أشكلنا عليه، قلنا بأن القضية الحقيقية ما هي؟ قضية شرطية أو ليست شرطية؟ لا، ليست شرطية عزيزي، وهذا من الخلط بين الشرطية وبين المشروط. لا يوجد عندنا شرط جزاء. نعم يوجد عندنا شرط، ولكن الشرط للموضوع، مو أن القضية ماذا؟ قضية شرطية. مرارا ذكرنا يوجد شرط في القضية الحقيقية، ولكن شرط الموضوع وليس شرط ماذا؟ وليس قضية شرطية، يعني قضية مرتبطة لها علاقة بقضية أخرى. خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا، وإنما هي، التفتوا جيدا، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. التفتوا جيدا، هو يتصدى أن هذه الشروط متوفرة أو غير متوفرة، فإذا في عقيدته أن الشروط ماذا؟ متوفرة، فيقول الحكم مترتب. وإذا في اعتقاده أن الشرط غير متوفر فلا يرتب ماذا؟ فلا يرتب الحكم. فإذا أحرز المولى، مثال، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، قال أكرم أبناء عمك. أبناء عمك من؟ وأشار زيد وعمر وبكر وخالد. قال أكرم هؤلاء، بدل ما يقول أكرم هؤلاء زيد وعمر وبكر وخالد، لم يقل أكرم زيدا ابن عمك، أكرم خالد ابن عمك، وإنما قال أكرم أبناء عمك. أسأل الآن، التفتوا لي جيدا، محل الشاهد هذه النقطة، وهو أنه بالضرورة إذا أنا كنت أعلم أن هذا الزيد الذي يقول ابن عمك وليس ابن عمي، المولى ماذا؟ ها؟ أخطأ فتصور أنه ابن عمي، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ التفتوا لي جيدا. إذا علم المكلف أن المولى في القضية الخارجية أخطأ، تصور أنه هذا ابن عمي وهو ماذا؟ ليس ابن عمي، لكن قال أكرمه وإن كان عنوانه ما هو ابن عمي، يجب أو لا يجب؟ الجواب نعم يجب إكرامه. لماذا؟ لأنه هو قال أكرم زيدا، هسه اشتبه ماذا في أنه ابن عمي، لا يفرق. لماذا؟ لأن وجوب الإكرام مرتبط بالقضية الخارجية. ما أدري واضح هسه الثمر أين تظهر، وهذا بخلافه في القضية الحقيقية. فلو قال أكرم هؤلاء أو أكرمهم لأنهم أبناء عمك، خب جيد جدا، أنا من هم أبناء عمي أكرمهم، من لم يكونوا أبناء عمي ماذا؟ لا أكرمهم. واضح أعزائي؟ إذن هاي ثمرة عملية تترتب على معرفة أن القضية خارجية أو أن القضية ماذا؟ حقيقية. لهذا يقول فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. أكرم هؤلاء لأنهم أبناء عمك أو أنهم متدينون، وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للمكلف، وهو المولى في باب القضايا ماذا؟ وهو المولى في باب القضايا الخارجية. ولهذا بيان جيد عند سيد البجنوردي هنا أعزائي في فوائد الأصول، عفوا، السيد البجنوردي أعزائي في منتهى الأصول الجزء الأول صفحة 157. فد مثال يضرب هواي جيد اللي تترتب عليه آثار مهمة في باب المعاملات. اضرب مثال، يقول لو قال يا صديقي ادخل داري، لو قال لشخص أمامه قال يا صديقي ادخل ماذا؟ ادخل داري، فإذا اشتبه، كان مشتبه هذا المتكلم، هذا ما كان صديقه كان عدوه، هل يجوز له الدخول إلى الدار أو لا يجوز؟ أشار إليه قال يا صديقي ادخل ماذا؟ ادخل داري، ولكنه ليل كان أو عينه ضعيفة، تصوره أنه ما هو صديقه، هذا من رجال متدين، هو يعرف بأنه صديقه أو ليس بصديقه، فهل يجوز له الدخول إلى الدار أو لا يجوز له الدخول إلى الدار؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأنه علق الحكم على ماذا؟ على الشخص، لو على العنوان صحيح أخطأ فطبق العنوان على غير مصداقه، فلا يجوز له أن يدخل الدار. أما لو قال له، التفجر، أما لو قال له يا زيد ادخل ماذا؟ داري، وهو لم يكن زيد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن القضية قضية ماذا؟ مو مرتبطة بالعنوان، وإنما مرتبطة بالشخص، حتى لو أخطأ هو شخص هذا ادخل داري. هسه تعرف أنت في باب المعاملات عندما يخطأ، أو في باب الجماعة يتصوره إمام الجماعة زيد، وإذا هو عمرو، هذا منشأه وين أعزائي؟ ها؟ في القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية. ما أدري واضح أعزائي؟ ليه تبادم البعض يتصور بأن هذا البحث، هسه سيدنا إحنا شو نسوي بعلم المنطق؟ شو نسوي بالقضية الخارجية؟ شو نسوي بالقضية الحق؟ لا عزيزي، هذا داخله في عمق عملية الاستدلال. ماذا؟ في عمق عملية الاستدلال الفقهي. قال أما لو قال له يا زيد أدخل داري وكان أمره بالدخول، إنما أمر زيد بالدخول لاعتقاد الآمر أن هذا صديقه، ها؟ يعني الداعي الذي دعاه لأن يقول لزيد ادخل داري، الداعي ماذا كان؟ ها؟ اعتقاده صديقه وقد أخطأ، هنا يجوز له الدخول وإن كان هناك اشتباه في أن هذا صديقه أو ليس بصديقه. لماذا؟ لأن الحكم ترتب على الشخص وعلى العنوان، ترتب على الشخص فهي قضية خارجية، أما إذا ترتب الحكم على العنوان فهي قضية ماذا؟ فهي قضية حقيقية. قال وكان أمره بالدخول لاعتقاد أنه صديقه، فإنه فهنا يجوز له الدخول وإن لم يكن صديقه، لأن الآمر في هذه الصورة لم يرتب الحكم والإذن بالدخول على عنوان مفروض الوجود في الخارج، بل أذن لهذا الشخص الخارجي بالدخول، غاية الأمر باعتقادي أنه ماذا؟ هذا صديقه، وأخطأ في هذا الاعتقاد، وخطأه في اعتقاده لا يوجب رفع إذنه، بل يكون من قبيل تخلف الداعي، داعيه كان كذا، تبين أنه ذاك الداعي يتحقق بهذا أو لا يتحقق. الذي دعاه لأن يقول زيد هو صديقه والآن تخلفه، إذن يكون بل يكون من قبيل تخلف الداعي في باب المعاملات، حيث أنه لا يوجب بطلان المعاملة. فإذا كان شخص أوقع معاملة على نحو القضية الحقيقية وكانت مخالفة للواقع، ها؟ باطلة. أما إذا أجرى معاملة على نحو القضية الخارجية وإن تخلف الداعي فالمعاملة ماذا؟ صحيح. هسه البعض يقول عجيب هذول الفقهاء، يعني شنو خارجية؟ يعني الجواب لأنه لابد أن ننظر بأنه أساسا الأحكام الصحة والبطلان وغيره هذه آثارها، هسه ما تريد تدخلها أساسا انفي القضية الخارجية والحقيقية، ولكنه هذه هي مباني القوم. قال حيث أنه لا يوجب بطلان المعاملة لأن الإنشاء، التفت، في القضية الخارجية وقع على نقل الثمن والمثمن بداعي كذا، هسه الداعي ماذا؟ لم يتحقق، فليكن باطلا، ما المحذور في ذلك؟ أما إذا وقع ماذا؟ إذا كانت المعاملة معاملة على نحو القضايا الحقيقية، هذا معناه أنه ما وقع لم يقصد، وما قصد ماذا؟ لم يقع. واضح صار أعزائي؟ وهذا المعنى بشكل واضح أشار إليه أعزائي في فوائد الأصول الإخوة اللي يردون يراجعوا في الجزء الأول صفحة 173 أعزائي. قال والحاصل أن المدار في صدور الحكم في القضية الخارجية إنما هو على علم الآمر، أما في القضية الحقيقية ليس كذلك. وهذا أيضا ما أشار إليه أعزائي في أجود التقريرات، تقريرات سيد الخوئي الجزء الأول صفحة 190 أعزائي بشكل واضح وصريح. قال هناك في صفحة 190 قال قد عرفت أن المؤثرة في القضية الخارجية من حيث الموضوع والملاك ليس إلا علم الآمر أصاب أو ماذا؟ أو أخطأ، لا فرق. طبعا هذا في غير المعصوم، وهذا يعني في غير الله سبحانه وتعالى أو في غير النبي والمعصومين، احنا نتكلم الآن مطلق ماذا؟ مطلق الآمر، الآمر سواء كان من العقلاء أو من المشرعين أو الذين يصيبون و يخطئون. هذا هو أعزائي الفارق الثاني بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية باصطلاح علم الأصول. الفارق الثالث وهو فارق أيضا مهم جدا أعزائي، الفارق الثالث أعزائي في الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، إذا يتذكر الأعزاء مرارا وتكرارا قلنا نحن يوجد عندنا جعل ويوجد عندنا فعلية ذلك الجعل الذي نعبر عنه بفعلية المجعول، ما هو الجعل أعزائي؟ الجعل هو التشريع الصادر من المولى، هذا جعل، لأن الجعل إما أن يكون تكوينيا وإما أن يكون تشريعيا. فإذا صدر جعل تشريعي من المولى بوجوب شيء، بحرمة شيء ونحو ذلك، هذا نسميه ماذا؟ هذا نسميه جعل. مجعول ما هو؟ أو فعلية ذلك الجعل بماذا؟ هو تحقق موضوعه في الخارج. ما هو المراد من الموضوع؟ يعني كل ما يترتب عليه الحكم. إذا قال المولى، التفتوا جيدا، إذا قال المولى إذا كان هناك مكلفون بلغ كذا وكذا 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 وكان عاقلا وسافر وقطع المسافة كذا ولم يكن سفره حراما ولو كذا، فيجب عليه ماذا؟ ها؟ تقصير الصلاة. هنا تحقق الجعل. ما هو الجعل؟ أن الشارع جعل تشريعا حكما من الأحكام. سؤال: هل بالضرورة إذا وجد الجعل أن يكون موضوعه فعليا في الخارج؟ لا، لعله عندما الله سبحانه وتعالى شرع، أو الإسلام شرع حكم القصر، لم يكن في ذلك الزمان أي مسافر أصلا، فإذا لذلك الحكم يوجد مصداق وفعلية في الخارج أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن الحكم إنما هو مترتب، يعني وجوب القصر إنما هو مترتب على مكلف، ها، مسلم، مكلف، عاقل، بالغ، قطع المسافة من غير حرمة، لم يكن سفره سفرا محرما شرعا، إذا وجد عند ذلك الشارع ماذا يقول له؟ ها، يقول ودخل وقت صلاة رباعية، ولا بعد افترض لم تدخل صلاة رباعية، هل يقول له قصر أو لا يقول له؟ لا يقول. متى يتوجه إليه خطاب يا زيد قصر؟ متى؟ ها، إذا تحقق صار الموضوع فعليا. ومراد من الموضوع هنا مو الموضوع في علم النحو، مو الموضوع في علم المنطق والمحمول، لا، موضوع بحسب الاصطلاح الأصولي والفقهي، يعني كل الشروط التي يترتب عليها الحكم الشرعي. سؤال: إذا اتضح ذلك أعزائي، كذلك في باب الحج، كذلك في باب الصوم، الشارع قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنت الآن لو تدخل للرسالة العملية تجد ألف شرط وشرط حتى يجب ماذا؟ حتى يقال للمكلف ماذا؟ حج. الآن أحرم، الآن يعني أنه عمره كذا، سنه كذا، بلوغه كذا، ماله كذا، جوازه كذا، الفيزا كذا، الطريق كذا، الوقت مسموح، ما أدري إلى آخرها، كلها إذا توفرت، إذا وصل إلى الميقات مع كل هاي الشرائط، الشارع ماذا يقول له؟ ها؟ ماذا يقول؟ أحرم. الآن ابدأ الإحرام له، ولا قبل ذلك كل التشريعات موجودة ولكن فعلية أو ليست فعلية؟ لا، ليست فعلية عزيزي، ليست فعلية. التفتوا لي جيدا، هل يمكن أن ينفصل فعلية المجعول عن أصل الجاعل زمانا أو لا يمكن أن ينفصل؟ يعني يوجد هناك جعل ولا يوجد هناك ماذا؟ فعلية، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ ممكن أو غير ممكن؟ الجواب أعزائي، الجواب في القضية الخارجية غير ممكن. لماذا؟ لأن المولى هو أحرز وجود الموضوع فجعل ماذا؟ فإذا دائما هناك الجعل وفعلية المجعول ماذا؟ زمانان لو زمان واحد، في زمان واحد، وإن كان بينهما ترتب ولكنه ليس ترتبا زمانيا، لأنه أولا الجعل، ثانيا فعلية المجعول. أما في القضايا الحقيقية ماذا؟ ها؟ لا يمكن أن يكون كلاهما في زمان واحد، ويمكن أن يكون ماذا؟ في زمانين، يعني التشريع في زمان والجعل في زمان، وفعلية ذلك الجعل والتشريع في زمان ماذا؟ لماذا؟ لأن قضية تقديرية، والقضية التقديرية قد تكون محققة وقد تكون ماذا؟ غير محققة. هسه الآن ما هي الأحكام المترتبة؟ ما شاء الله على ذلك، ما شاء الله. من هذه الأحكام أعزائي، من هذه الأحكام، وهو أنه وقت الفعلية بعد ما جاي، افترض فعلية الحكم بعد أذان الظهر. التفتوا لي جيدا أعزائي حتى تعرفون أن القضايا مو هالشكل بيني وبين الله. علماء الأصول هذين طرحوها والله للطرف الفكري والذهني، لا. صلاة الظهر متى واجبة عزة؟ ها؟ بعد الزوال، أحسنتم. الآن قبل الزوال هل المولى يقول له صل الظهر أو لا يقول له؟ لا يقول. لماذا؟ لأن القضية تقديرية. يقول إذا كنت بالغا عاقلا و إلى آخره، ودخل عليك وقت صلاة الظهر فصلي الظهر، أليس كذلك؟ هذا قبل صلاة الظهر. فإذا قبل صلاة الظهر الجعل موجود لو ما موجود أعزائي؟ ها؟ الجعل بل متحقق. قبل صلاة الظهر فعلية للمجعول موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. لماذا؟ لأنه من شروطها ماذا؟ تحققي. هسه الآن أنا أعلم بعد دخولي صلاة الظهر، التفت، بعد دخولي صلاة الظهر تجب علي صلاة الظهر مع الوضوء، أنا ما أقدر أحصل ماء مولان، فهل يجب قبل أذان صلاة الظهر أحصل الماء؟ الآن موجود الماء، يجب أو لا يجب؟ هذا يحرك أو لا يحرك أعزائي؟ إذن هناك ثمرة أعزائي بين تعدد زمان الجعل وفعلية المجعول، وبين وحدة زمان الجعل وفعلية المجعول. مع وحدة زمان الجعل وفعلية المجعول هذه المسألة لا تطرح أبدا. لماذا؟ لأن الجعل وفعلية المجعول في زمان واحد كما في القضية الخارجية. أما في القضايا الحقيقية فزمان الجعل شيء وزمان فعلية المجعول ماذا؟ شيء آخر. وفي هذه الفاصلة هل يجب علي أن أهيئ مقدمات ها الشيء الذي لم يكن فعليا بعد أو لا يجب علي؟ هذا اللي يعبر عنه الواجب المعلق والواجب ماذا؟ المنجز وأمثال ذلك. ولهذا أبحاث كثيرة تترتب على هذه المسألة، وهي وحدة زمان الجعل وفعلية المجعول، وتعدد زمان الجعل وفعلية المجعول. هسه الوحدة أين؟ في القضية الخارجية. التعدد أين؟ في القضية الحقيقية. إذن معرفة أن الحكم مجعول على نحو القضية الخارجية أو على نحو القضية الحقيقية له أثر أو ليس له أثر؟ نعم، أثر كثيرة. لأنه إذا كانت قضية خارجية يعني وحدة زمان الجعل وفعلية المجعول، أما إذا كانت بنحو القضية الحقيقية لا يمكن أن يتعدد. ولذا تجدون في أجود التقريرات أعزائي الجزء الأول صفحة 190 أعزائي هناك يقول أن فعلية الحكم في القضية الخارجية مساوقة لإنشائه. لا يوجد هناك اختلاف زماني بين إنشاء الحكم وبين ماذا؟ وبين فعلية الحكم، هما في زمان واحد، وإن كان بينهما ترتب رتبة، تعدد رتبة موجودة، هذا من قبيل تعدد الرتبة بين العلة والمعلول. العلة متقدمة على المعلول رتبة، زماننا متقدمة؟ لا، فإن المعلول موجود في نفس رتبة ماذا؟ في نفس زمان العلة أعزائي. قال لإنشائه وجودا ولا تتأخر الفعلية على عن الإنشاء إلا رتبة بخلاف القضية الحقيقية، فإن الفعلية فيها تدور مدار فعلية الموضوع خارجا وتتأخر الفعلية عن الإنشاء زمانا. هذه عبارة المرزا يشم منها رائحة أنه كلما كانت القضية خارجية فيوجد وحدة ماذا؟ وحدة زمان بين الإنشاء والفعلية، وكلما كانت القضية حقيقية يوجد ماذا؟ تعدد زماني. هنا مباشرة السيد الخوي يعلق يقول لا يمكن أن يتأخر، ولكنه يمكن ماذا؟ أن لا يتأخر. كما لو فرضنا أن الشارع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر وآية تقصير الصلاة نزلت في السفر والمكلفون موجودون وصلاة الرباعية مداخلة، نزل التشريع وفعليته ماذا؟ ها؟ في آن واحد. إذن لا نقول دائما الحقيقية زمان الإنشاء غير زمان الفعلية، نقول قد يتغير زمان الإنشاء عن زمان ماذا؟ عن زمان الفعلية. ولهذا ممكن أنه الإعواء إن شاء الله يراجعون البحث. الفارق الرابع أنا أشير إليه وإن شاء الله إلى غد. الفارق الرابع أعزائي في الحلقة الثالثة للسيد الشهيد في صفحة 39 أعزائي، وهو فارق مهم جدا أعزائي، هو مهم أعزائي إن شاء الله أنا فقط أعنونه. في الفارق الثالث، في الفارق الرابع أعزائي عفوا، في الفارق الرابع إذا قال المولى أكرم العالم، أكرم الفقيه، أكرم هذا العالم، هذا أمام أعزائي. في القضايا الخارجية، في القضاء عفوا، في القضايا الحقيقية أنت تستطيع أن تضع يدك على كل شخص تقول لو كان بهذا العنوان لوجب ماذا عليه كوكلة. يعني لو قال أكرم العالم يمكنك أن تضع يدك على ماذا؟ ها؟ على الجاهل، تقول لو كان عالما لوجب ماذا؟ لوجب إكرام. أصلا لو قال أكرم الإنسان تستطيع أن تضع يدك على الجماد تقول هذا لو صار إنسانا ماذا؟ لوجب إكرام. لماذا؟ لأن الحكم مرتبط بالعنوان التقديري، فكلما تحقق ذلك العنوان يتحقق الحكم. في القضايا الخارجية كيف؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأن الحكم ارتبط بشخص خارج قال أكرم هذا. هسه افترضوا على سبيل الفرض أنه إنما قال أكرم زيدا لعلمه، هذا لا يتجاوزه إلى، لا يسري إلى ماذا؟ إلى غيره أبدا، حتى لو وجد فيه نفس ماذا؟ نفس الملاك ونفس العنوان مولى، لأن الحكم لم يرتبط بالعنوان وإنما ارتبط ماذا؟ بشخص خارجي. الشارع قال أكرم هذا، أنت لو سألته أو المولى قال أكرم زيدا تقول لماذا؟ يقول لأنه الحق والإنصاف هذا في فلان قضية وقف معي وساعدني وأيدني ودافع عني وأكرمه. هل يمكنك أن تستند إلى هذا الأصل وتقول إذن أينما وجدنا أحد أيده يجب إكرامه؟ الجواب كلا، لأن الحكم ترتبط بمن؟ بعنوان أو بشخص؟ بشخص أعزائي. إذن هو مهم أعزائي التفتوا لي جيدا أن نعرف أن موضوع الأحكام الشرعية أو جعل الأحكام الشرعية على نحو القضايا الخارجية أو على نحو القضايا حقيقية. فإذا كان على نحو القضايا الخارجية يسري إلى غير أولئك الأفراد أو لا يسري؟ لا يسري، يسري إلى غير أولئك الذين شوفه بالخطاب في زمن الصدور أو لا يسري. هذا اللي قال المحقق القم، لأن القضية عنده قضية ما هي؟ قضية خارجية. تقول هو أنا مثله مكلف، يقول لا، الشارع إنما كلف ماذا؟ عد التفتوا الإشكالية وين تطلع، التفتوا جيدا. يأتي شخص إلى الإمام يقول له أنا شككت بين الأولى والثانية، شو يقول للإمام؟ ها؟ يقول له أعد. هذه أعد قضية شخصية لو قضية حقيقية؟ ها؟ قال له أعد. لماذا يشملني يعني؟ أنا شنو علاقتي؟ تقول مو أنا مشككت في الأولى والثانية. نقول لا، ليس أعد للعنوان، وإنما الأعد ماذا؟ للشخص. ومن هنا حار الأعلام في القضايا الخارجية أو الشخصية الصادرة في القرآن أو الصادرة في الروايات عن النبي أو الصادرة عن الأئمة، كيف يجعلونها سارية ماذا؟ لغير أولئك. من هنا ولدت قاعدة الاشتراك، حتى يقولون نعم هذه وين كانت مرتبطة بشخص أو مرتبطة بجماعة ولكنها سارية لغيره. هذه يحتاج توضيح أكثر إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.